النقطة الرابعة بعد أن تقدم الحديث في استصحاب الفرد المرداد، في هذه النقطة يقال أن الفرد المرداد هنا يتصور من ناحية كيفية العلم واليقين بحدوثه، إلا إذا كان الأثر مرتبا على الفعل لا على الجامع، كيفية العلم بحصوله وحدوثه، حدوث هذا الفعل والعلم بارتفاع أحد الفردين بقاءان، يتصور حقوق، فإنه قد يكون العلم حاصلا بالفرد المردد بين فردين، وحينئذ قد يكون هكذا، وقد يكون العلم يحصل بتحقق الفرد، قد يكون هكذا، وقد يكون العلم يحصل بتحقق الفرد لا بنحو الترديد، بل أحد الفردين بعينه تفصيلا يعلم حدوثه، وإنما الترديد في طرف البقاء، في طرف البقاء لا يعلم بخروج نفس ذلك الفرد وانتفاعه، وإلا لن يبقى شك، وإنما يكون ترديدا في البقاء، أنه يعلم إجمالا بخروج أحد الفردين من المسجد، وهو إن كان ذاك الفرد الذي علمناه إذن لم يبقى ذاك الفرد في المسجد، وإن كان غيره فذاك باقي، إذن فكل من العلم بالحدوث والعلم بالارتفاع يمكن أن يكون تفصيليا ويمكن أن يكون إجماليا. وحيث أنه يمكن أن يكونان معا إجماليين لا يمكن أن يكونا معا تفصيليين، ولا لن يبقى شك، لو علمنا بحدوث فرد وهو زيد بالخصوص تفصيلا، وعلمنا بخروج زيد أيضا تفصيلا، أو بخروج بعدم خروجه وخروج عامر، هنا لا شك حينئذ، فلا بد من فرض الإجمال إما في كلا الطرفين، هم في اليقين بالحدوث وهم في الشك في البقاء، أو في أحد الطرفين على الأقل. فالأقساب ثلاثة: قسم يكون العلم الإجمالي، يكون الفرد معلوم الحصول من خلال العلم الإجمالي بأحد فردين وفي طرف الحدوث، في طرف البقاء يعلم تفصيلا بخروج أحد الفردين الذي نسميه الفرد القصير، ونقطع ببقاء الآخر لو كان، أو يحتمل بقاؤه لو كان، وهذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلي بحسب المصطلح. وأخرى يكون كلا الأمرين معلوما إجمالا لا تفصيلا، يعلم بوجود زيد أو عمرو في المسجد، ويعلم بأن أحدهما أيضا خارج المسجد بقاء في اليوم الثاني، لا يعلم أنه ذاك الذي دخل هو باقٍ أو خارج من المسجد، يعلم إجمالا بأن أحدهما خارج المسجد في اليوم الثاني، ويعلم إجمالا بأن أحدهما دخل في المسجد في اليوم الأول. هذا أيضا إجمال في الحدوث والبقاء معا، الحدوث والانتفاض معا، لا علم تفصيلي لأحد الفردين لا بلحاظ حدوثه ولا بلحاظ انتفائه وانتفاضه. هذا قسمه. والقسم الآخر أن يكون عكس القسم الأول، أن يكون الحدوث معلوما في ظن فرد تفصيلي والبقاء مجملا كما لو علم بوجود زيد في المسجد تفصيلا، وفي اليوم الثاني يعلم أنه إما زيد خارج المسجد أو عمرون، فلو كان الخارج زيدا إذا فذاك الذي علمنا بحدوثه قد انتقر وإلا فهو باق في النفس. هذا عكس الصورة الأولى. هذه أقسام ثلاثة للشك في الفرد من حيث الحدوث والانتقاض. حينئذ في هذه الأقسام الثلاثة معان الحكم، حينما نريد أن نبحث في أن استصحاب الفرد، ذاك الفرد الذي وجد يجري أو لا يجري في تمام الأقسام الثلاثة أو في بعضها على الأقل، الحكم الذي بلحاظه نجري استصحاب هذا الفرد أي الأثر الشرعي، هو أيضا يحتمل فيه تصور فيه شقوق، فإنه تارة يكون هذا الحكم حكما ثابتا لكلا الفردين، أخرى يكون ثابتا لأحد الفردين، تارة يكون لكل من الفردين إن تحقق أي منهما تحقق له حكم سواء من سنخ واحد أو من سنخين. إذا وجد زيد فتجب الصدقة مثلا، وإذا وجد عمرو فتجب الصلاة أو الصدقة مثلا، كل منهما له حكم، أخرى يكون أحدهما له حكم والآخر ليس له حكم. ولو كان في فرض وجود هذا الفرد زيد مثلا له حكم يجب الصدقة، ولو وجد عمرو لا حكم له. وعلى كل التقديرين تارة يكون هذا الحكم الذي يكون معلوما الذي يكون ثابتا على كلا الفردين أو ثابتا على أحد الفردين، تارة يكون معلوما تفصيلا لا إجمال فيه، أخرى يكون غير معلوم تفصيلا فيه إجمال، بمعنى أنه يعلن بثبوت حكم على أحد الفردين من دون التعيين. نعلم أنه إما زيد لو وجد في المسجد يجب الصدقة، أو عمرو لو وجد في المسجد، هذا علم الإجمالي بثبوت، هذا لو كان أحدهما له حكم، وكذلك لو كان كليهما كلاهما له حكم، تارة يكون يعلن أن حكم زيد وجوب الصدقة أو حكم عمرو وجوب الصدقة، أخرى يعلم أن أحدهما بلا تعيينين تجب فيه الصدقة والآخر تجب فيه الصلاة. وهذا تشقيق أيضا رباعي في طرف الحكم، فإن هذا الحكم بهذا ينتقل إلى هذه الأنحاء. الآن نريد أن نرى أن استصحاب الفرد في تمام هذه الصور لا يجري أو في بعض الصور يجري استصحاب، والمفروض أن الأثر مترتب على الفرد بأحد هذه الأنحاء الأربعة من ترتب الأثر لا على الجامع. ملحظ الأقسام الثلاثة لكيفية اليقين بالفرد واليقين بانتقاضه. نبدأ من الفتح الأخير ونصعد. لو كان العلم الإجمالي، لو كان الإجمال في طرف الحدوث والبقاء معا، في طرف اليقين بالحدوث واليقين بالانتقاض معا، إذا علمنا إجمالا بتحقق بدخول زيد أو عمرو في المسجد، أحدهما نعلم بدخوله، وفي طرف اليقين بالحدوث لا علم تفصيلية بالفرد والعلم الإجمالي، في طرف البقاء أيضا لا علم تفصيلية، في طرف البقاء لا علم تفصيلية بخروج زيد لو كان هو الداخل، بل أيضا يعلم بقاء في اليوم الثاني أن أحدهما من زيد أو عام خارج المسجد، وهنا علم إجمالي في البقاء أيضا أحدهما يكون خارجا عن المسجد، هذا الخارج لعله هو نفس الذي كان داخلا، إذن فلا أحد في المسجد فلا فرد لا موضوع على الفرد، ولعله غير ذاك الفرد الذي علم إجمالا دخوله في المسجد، إذن فالحكم باقي. هنا هل يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب، استصحاب الفرد في الشقوق الاربعة من انحاء الفوق او في بعضها؟ هنا ان كان العلم الاجمالي الذي حدث حدوثا حكما إجماليا مؤثرا، يعني لو كان الحكم ثابتا على الفردين بنحو بحيث العلم إجمالا بحدوث أحدهما موجب المنجزية، لأنه علم إجماليا بالتكليف الفعلي، كما إذا كان لكل منهما حكم سواء معلوم تفصيلا أو معلوم إجمالا، إن إذا في هاتين الحالتين لو علم إجمالا بأن أحدهما موجود في المسجد علم إجمالا بوجود تكليف إلزامي. نعم لو كانت التكليف ثابت الأثر ثابتا على أحدهما تفصيلا معينا مع العلم التفصيلي به أنه زيد، أما عامر لو وجد لا يكون فيه، أو على أحدهما المعين واقعا المجهول عندي، فالعلم الإجمالي بوجود أحد دخول زيد أو عامر المسجد حدوثا أيضا لا يكون منجزا لأنه ليس علما إجماليا بالتكليف، إذ لعل الذي دخل هو ذاك الفرد الذي لا حكم له، وليس علما بالتكليف على كل تقدير، ليس علما بموضوع التكليف على كل تقدير. مثل هذه الحالة الذي ليس علما بموضوع التكليف على هذا في العلم في كون الأثر للفرد تفصيلا، والعلم بذات الفرد أيضا علم إجمالي واضح وليس علم التكليف. وفي فرض العلم في فرض كون الأثر لأحدهما المعين ولكن مجمل ومردد عندي، يمكن فرض أن ذاك الذي علمت إجمالا دخوله أحرز أنه هو ذاك الذي فيه حكمون فيكون علم إجمالي المنجز، لكن إذا لم أحرز أن ذاك الذي علمت إجمالا بدخوله في المسجد هو ذاك الذي عليه له حكمون، حينئذ لا يكون لي علم إجمالي منجز. إذن ففي الشك الأول من الشكوك الأربعة، ما إذا كان الحكم ثابتا على أحد الفردين فقط وكان ذاك الفرد معين وهو زيد مثلا، هنا لا يتشكل علم إجمالي بالتكليف حدوثا أصلا. ولو كان الحكم لأحد، الشك الثاني من الشكوك الأربعة للحكم، الحكم ثابتا لأحد الفردين لكن من دون العلم التفصيلي بأنه زيد موضوع الحكم أو عمرو، هنا يمكن تصوير العلم الإجمالي فيما لو أضفنا هذه الإضافة أن العلم الإجمالي بالموضوع أي بدخول زيد أو عامر مع العلم الإجمالي بالحكم أنه إما زيد يجب فيه الصدقة أو عمرو يجب فيه الصدقة، علمنا بأن ذاك الموضوع الذي علمنا إجمالا تحققه هو ذاك الذي هو موضوع الحكم، وعلمنا بوحدة معلومي العلمين الإجماليين فيتشكل علم الإجمالي المنجز، وإلا لا يتشكل علم الإجمالي المنجز حدوثا أيضا. في المورد الذي لا يتشكل علم الإجمالي حدوثا بالتكليف المنجز واضحا أنه لا موضوع لاستصحاب الفرد، إذ لا يقين بالفرد حتى بالعنوان الإجمالي الفرد الذي هو موضوع الحكم الشرعي لا يقين به، والفرد المردد بين ما هو موضوع وما ليس الموضوع لا معنى لإجراء الاستصحاب، لأن الاستصحاب يجري فيما يكون موضوعا للحكم الشرعي. وأما إذا كان العلم الإجمالي الحدوثي منجزا كما في الشق الثاني من السورة من التقدير الثاني، وكما في الشق الثالث والرابع، ما إذا كان كل من الحكمين من العنوانين له حكم، من الفردين له حكم يخصه إلزامي، فاتر أمثالة يعلم به لا إجمال فيه كبرويا، يعلم أن زيدا موضوع وجوب الصدقة، عمرا موضوع وجوب الصدقة، أخرى يعلم أن أحدهما هذا والآخر ذاك من دون تعيين. في هذه الشقوق الثلاثة العلم الإجمالي في حدوث يكون منجزا، فإذا كان منجزا حينئذ يقال في اليوم الثاني الذي علم بخروج إما زيد أو عمرو كونه خارج المسجد هذا العلم الإجمالي في البقاء، هل يمنع عن جريان الاستصحاب أو لا يمنع؟ في الفرد الصحيح أنه لا يمنع، هنا يجري استصحاب ذلك الفرد لأننا لا نعلم أن أي من الفردين هو الخارج، لا ليس لعلم إلا بخروج أحد الفردين، وبكون احد الفردين خارجا، ومثل هذا العلم الاجمالي بكون احد الفردين خارجا لا يضر بتمامية اركان الاستصحاب في الفرد الذي تحقق في المسجد، سواء بعنوانه التفصيلي او بعنوانه الاجمالي. قلنا فيما سبق ان الاستصحاب في الفرد المردد يمكن اجراؤه باحد نحوين. نحو أن نقول بناء على أن الموضوع واقع الحدود، نقول إن كان زيد هو الذي دخل في المسجد فأشك في بقائه فهو باقي، إن كان عمرو دخل في المسجد فأشك في بقائه فهو باقي. هذا إجراء استصحاب على تقدير، وحيث أنه يعلم بتحقق أحد التقديرين فيعلم بتحقق أحد التعبدين الاستصحابيين فيكون منجز. هذا يجري هنا لأنه هناك أستطيع أن أشير إلى كل من العنوانين التفصيليين، أقول لو كان هذا الفرد قد حدث أنا أشك في بقائه لأنني بلحاظ البقاء، وإن كنت أعلم بخروج أحدهما، إلا أن هذا علم إجمالي، والعلم الإجمالي علم بالجامع لا بالفرد، فبلحاظ كل من الفردين يوجد شك في البقاء. أركان الاستصحاب بلحاظ كل من العنوانين السرديين التفصيليين تامة من اليقين من نفس الحدوث مثلا والشك في البقاء. فكلا الاستصحابين المشروطين بالحدوث الشك في البقاء بلحاظه تام، كلا العنوانين التفصيليين الشك في البقاء بلحاظه يكون تاما، وحيث يعلم بتحقق احد الحدوثين اذن يعلم بتحقق احد الاستصحابين فيكون من اجله. هذا اجراء الاستصحاب في الفرد بالعنوان التفصيلي. اجراء الاستصحاب في الفرد المردد بالعنوان الاجمالي ايضا يمكن ويصح، لان اشير الى ذاك الفرد واقول ذاك الفرد ايا منهما كان احتمل بقاءه، وعلمي الاجمالي بخروج احدهما او كون احدهما خارجا ليس علما بأن ذاك الفرد يكون خارجا، أو علما بأن أحد الفردين التفصيليين يكون خارجا، فهذا العنوان الإجمالي المشير إلى أحد الفرد الذي تحقق أنا أشك في بقائه أيضا. العلم الإجمالي بخروج أحد أو كون أحد الفردين خارجا سبب للشك في أن ذاك الفرد الذي دخل هل هو باق أو ليس باق، وليس بقاؤه مما يحتمل كونه معلوم الانتقاض، لا يعلم بانتقاض هذا الفرد ولا يعلم انتقاض ذاك الفرد، اي من الفردين كان ذاك الفرد ليس معلوم الانتقاض، اذا فهو على كل حال ذاك الفرد مشكوك الانتقاض مشكوك الارتفاع، فالشك في بقاء العنوان الاجمالي ايضا تامون وهذا واضح. فيجري استصحاب الفرد في هذا القسم الثالث كلما كان العلم الإجمالي بالحدوث منجزان يجري استصحاب ذاك الفرد لتفسير ذاك الأثر بكلتا الصيغتين لإجراء الاستصحاب في الفرد المردد، وهنا لا شبهة في ذلك. ولا يكون من العلم الإجمالي أو العلم الإجمالي التعبدي غير المنجز، بل من العلم الإجمالي التعبدي المنجز، كما أن الصيغة الثالثة أيضا تتم هنا وهي التعبد ببقاء نفس العلم، العلم الإجمالي المنجز هو باقٍ، حيث يكون هذا العنوان الإجمالي هو المتعبد به، علم إجمالي تعبدي. فكل الصياغات المتقدمة هنا تتم بحسب الحقيقة، ولا يرد عليه شيء عليها شيء من الإشكالات التي منعنا على أساسها جريان الاستصحاب في المردد. إذا الشك في البقاء موجود، المنجزية لهذا العلم الإجمالي بلحاظ كلا الأثرين ممكن، إذ لا علم بانتفاء أحد الأثرين تعينا، والعلم بأن أحدهما غير موجود لا يمنع، لأن هذا علم إجمالي لا علم تفصيلي، والعلم الإجمالي لا ينافي مع منجزية العلم الإجمالي بالترخيص وبعدم أحد اثنين، لا ينافي العلم منجزية العلم الإجمالي بالإلزام، كما لو علمت بأن أحد الإناءين نجس والآخر طاهر، علم أن الآخر إجمالا طاهر أو لم تعلم احتملت طهارة الآخر ونجاسته، العلم الإجمالي بالنجاسة كافر، لتنجيز النجاسة المحتملة في كل الطرفين، والعلم الإجمالي بالطهارة لأحدهما إجمالا لا يمنع عن صلاحية العلم الإجمالي لنجاسة الإلزام للمنجزية. العلم التفصيلي بالترخيص يمنع عن منجزية العلم الإجمالي بالإلزام، أما العلم الإجمالي بالترخيص لا يمنع. ولهذا في كثير من العلوم الإجمالية المنجزة قد يوجد علم إجمالي بالترخيص أيضا، لأن الآخر طاهر، الآخر ليس واجبا. نعلم بوجوب القصر هو التمام، أحدهما واجب والآخر نعلم أنه غير واجب. نعلم بوجوب الظهر هو الجمعة والآخر نعلم أنه ليس واجب، إذ يعلم أنه لا يوجد أكثر من فريضة واحدة وتكليف واحد في كل يوم في كل وقت. إذن العلم الإجمالي بالترخيص بخروج أحد الفردين في اليوم الثاني هذا لا يمنع ما دام إجماليا، لا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي التعبدي أو الوجداني، أو عن منجزية الفرد المردد الذي نستصحبه بالصيغة الأولى بالصيغة الثانية والثالثة. فالاستصحاب في هذا القسم يجري كلما كان العلم الإجمالي الحدوثي علما بالتكليف. نعم، لو لم يكن العلم الإجمالي الحدوثي علما بالتكليف أصلا، وذلك الشق الأول ونصف من الشق الثاني، يعني ما إذا كان التكليف ثابتا على أحد الفردين بعينه معلوما هو زيد، فإنه هنا العلم بدخول زيد أو عامر في المسجد ليس علما بالتكليف، إلا له عامر ولا تكليف على عامر. أو كان الحكم لأحدهما وكان مجهولا أن هذا الأحد زيد أو عامر، يعلم إجمالا أن أحدهما له وجوب الصدقة والآخر ليس له شيء، فعلم بأن أحدهما دخل المسجد ولم نعلم بوحدة المعلومين الإجماليين. نحتمل أن ما دخل هو غير ذاك المعلوم إجمالا ثبوت الحكم عليه وجوب الصدقة، فإنه هنا أيضا لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بتكليف. هذا حال هذا. القسم الثاني، ما إذا كان الفاد علم بتحققه في المسجد ضمن فرد تفصيلي، يعني بلحاظ الحدوث اليقين بالحدوث لا إجمال فيه، يعني لا بد من فرض الإجمال في اليقين في العلم الإجمالي بالانتقاض، وإلا لو كان في العلم في طرف الانتقاض إذا يعلم بخروج زيد تفصيلا أو خروج عامر دون زيد تفصيلا لم يكن شك حينه، لا بد من فرض الإجمال إما في الحدوث أو في الانتقاض والارتفاع. هذا الصورة القسم الثاني، وهو أن يكون الفرد علم بحصوله في المسجد ضمن زيد، لكن في اليوم الثاني علمنا إما زيد خارج المسجد أو عمرو، علمنا إجمالا بأن أحدهما خارج المسجد، فهذا الذي علمنا به لعله هو ذاك الفرد الذي علمنا تفصيلا بوجوده، فلا تكليف له. يحتمل انطباق هذا المعلوم بالإجمال على ذاك المعلوم بالتفصيل، فلا حصل في اليوم الثاني انتفاء الموضوع، ويحتمل أن يكون غيره فذاك باق فيجب مثلا الصدقة في اليوم الثاني. أيضا هنا إذا لم يكن زيد الذي علمنا بوجوده في المسجد موضوعا للأثر تفصيلا، بأن لم يكن موضوعا للأثر أصلا، أو كان موضوعا للأثر لكن محتملا وإجمالا يعلم إما زيد إذا وجد في المسجد فيه وجوب الصدقة أو عمرون، هنا فيما إذا علمنا بأن زيد ليس موضوعا للأثر تفصيلا، أو علمنا بأن موضوع الأثر أحدهما لكن لا ندري أنه زيد أو عمرو، إذن العلم التفصيلي بوجود زيد ليس علما بتكليف بموضوع تكليف الفعل. أما في الفرض الأول يقطع بأنه ليس فيه تكليف، أما في الفرض الثاني غايته يحتمل أن يكون فيه تكليف، لعل التكليف على دخول عمرو، أنا لا أحرز إلا دخول زيد، أما دخول عمرو إما مقطوع العدم أو مشكوك، على كل حال لا علم بتكليف فعلي احتمال التكليف، فهنا لا معنى لإجراء الاستصحاب. حتى لو علمت بالعلم الوجداني ببقاء زيد في المسجد أيضا لا يترتب عليه أثرون بقاء، فكيف بالاستصحاب؟ إنما نحتاج إلى الاستصحاب في مورد يفترض فيه أن ذاك الفرد التفصيلي الذي وجد في المسجد علم بأنه موضوع الأثر بالخصوص تفصيلا. فالتكليف في وجوب الصدقة وموضوع وجوب الصدقة موضوع الحكم التكليفي الإلزامي قد علم به حدوثا من خلال ذاك الفرد، لأنه هو ذاك الفرد الذي وجد. هنا حينئذ لا بد من افتراض هذه الفرضية، أما الصور الأخرى لا تؤثر. أو الصورة التي يكون العلم الإجمالي التكليف ثابت لأحدهما إجماليا، نعم لو كان التكليف ثابت لكل منهما سواء علم تفصيلا أو علم إجمالا بالعلم وجود زيد في المسجد يعلم بأن ذاك التكليف موجود، إذا تفصيلي فهو وجوب الصدقة، إذا إجمالي أعلم أنه إجمالا إما وجوب الصدقة ثابت بوجود زيد في المسجد أو وجوب الصلاة ثابتة، فإذا أعلم بتكليف فعلي إما تفصيلي أو إجمالي. ففي شق الشق الأول، هناك الشق الثاني من الشق الأربعة على الفوق لا يتشكل علم تكليف منجز، لكن في الشق الأول يتشكل علم تفصيلي إذا كان زيد هو موضوع الأثر. وفي الشقين الآخرين وهما ما إذا كان لكل منهما تكليف إما معلوم تفصيلا أو معلوم إجمالا أيضا يتشكل علم بتكليف إما تفصيلي أو إجمالي حدوثا. ففي الصور التي يكون العلم بتحقق زيد علما بتكليف فعلي إما تفصيلي أو إجمالي حينئذ هل يجري استصحابه أو لا يجري استصحابه؟ الصحيح يعني هنا يجري الاستصحاب. نقول زيد علمنا بوجوده والمفروض أن في وجوده أثر إلزامي تفصيلي أو مردد بين وجوب الصدقة ووجوب الصدقة، موضوع هذا الحكم أحرزه تفصيلا ليقينا بحدوثه وشك في بقائه، فإنني هذا الفرد بخصوصيته الشخصية أنا أشك في بقائه، وعلمي الإجمالي في اليوم الثاني بأن إما زيدا خارج المسجد أو إما زيد خارج المسجد أو عمر، هذا منشأ للشك في بقاء زيد لا أنه علم بانتقاض زيد، إنما منشأ الشك بحصر الحقيقة. فالعنوان التفصيلي لا علم لي بانتقاضه، فأركان الاستصحاب في الفرد بعنوانه التفصيلي المعين يكون تاماً، وهذا لا نحتاج حينئذ إلى شيء من البيانات السابقة. بنجري الاستصحاب في العنوان الفردي في الفرد بمشخصاته الفردية التفصيلية تعيناً لا بنحو القضية الشرطية لأنها معينة ومعلومة تفصيلاً ومشكوكة البقاء. والعلم الإجمالي بالانتقاض ليس علما بانتقاض الفرد، لأن العلم الإجمالي بالجامع كما قلنا لا يسري الفرد عنوانه التفصيلي بقي مشكوكا حتى مع العلم الإجمالي. فيجري الاستصحاب في الفرد بعنوانه التفصيلي بلا حاجة إلى تلك التمحلات الأخرى من إجراء الاستصحاب في نحو القضية الشرطية أو إجراءه في عنوان الفرد الإجمالي أو إجراؤه في الكلي للتعبد ببقاء الكلي، كل هذا لا موضوع له هنا. إذ يجري الاستصحاب الشخصي في العنوان التفصيلي الشخصي بثمانية أركان الاستصحاب، وهذا واضح. إذن ففي هذين القسمين لا يوجد بحث من حيث جريان الاستصحاب، كلما كان اليقين بالحدود منجدا وعلما ويقينا بموضوع تكليف فعلي تفصيلي أو إجمالي. المهم القسم الأول، هذه النقطة أساسا إنما عقدها السيد الشهيد والقسم الأول، وهو ما إذا فرض أن، وقسمنا الذي كنا نتحدث عن القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي، لكن مع فرض عند الأثر على الفرد لا الكلي. إذا علمت إجمالا إما زيد دخل المسجد أو عمرو، وعلمت بقاء في اليوم الثاني بأنه زيد خارج المسجد، العلم بالحدود إجباليا مرددا، علم بالفرد المردد، والعلم بالانتقاض معينا تفصيليا لأن زيد ليس في المسجد في اليوم الثاني. حينئذ لعل لو كان ذات المردد هو زيد فالآن لا موضوع عليه في اليوم الثاني، ولو كان هو الفرد الآخر الطويل إذن فالموضوع باطل أو محتمل البقاء. هنا نلحظ الشقوق الأربعة للفقه، أن الفقه تارة يكون مترتبا على كل منهما، على كل منهما يكون حكمه، يوجد لكل منهما حكم معلوم تفصيلا، بأن علم أن وجود زيد فيه وجوب الصدقة، وجود عمر فيه وجوب الصلاة، ففي اليوم الثاني مثلا أو وجوب صدقة أخرى من نفس الشيء، رحلة الحكمين كنخان أو تعددهما لا يضر من حيث كونه إلزاميا على كل حال، بس معلوم تفصيلا في جانب الحكم لا شك موضوع الحكمين يكونان معلومين تفصيلا. هنا هل يجري الاستصحاب أن نقول ذاك الفرد الذي كان موجودا في المسجد باقي فتشكل لنا مثلا علم العبودية أو لا يجري الاستصحاب الفرد؟ هذا هو البحث الذي تقدم، الذي قلنا أنه لا يجري فيه الاستصحاب، لأنه هذا الاستصحاب إذا أريد إجراؤه في العناوين التفصيلية فالعنوان التفصيلي على الأقل لا شك في البقاء، إذا أمكننا الاستغناء ومعالجة العلم بالحدوث فلحاظ الشك في البقاء على أحد التقديرين، أنا أعلم بانتقاض زيد وارتفاع تفصيلا فلا شك في البقاء، وإذا أريد إجراء الاستصحاب في عنوان الجامع، الجامع ليس موضوع الأساس، إذا أريد إجراء الاستصحاب في عنوان الفرد الإجمالي، الفرد الإجمالي مردد بينما لا يتنجز ما يتنجز بقاء ما يمكن أن يتنجز، فهو ليس علما إجماليا قابلا للتنجيز، البيانات السابقة كلها سابقة هذا، وهذا هو الذي كنا نبحث عنه النقطة السابقة. آية شك. الشق الثاني أن يكون موضوع ما هو موضوع الحوق أن يكون أحد الحكمين موضوعا للحوق، لا كلا الحكمين، أن يكون أحد الحكمين موضوعا للحوق تفصيلا، مثلا وجود زيد في المسجد فيه حكم، الحكم واحد لا متعدد، ليس لكل من ما حكمه، وهذا الحكم معلوم تفصيلا ثبوته على عنوان دخول زيد وليس مرددا، لكن نحن لا نعلم ان زيدا دخل المسجد اذا فهذا الحكم موجود، او عمرا دخل المسجد اذا فهذا الحكم غير موجود في اليوم الاول، وفي اليوم الثاني نعلم بخروج زيد، فلو كان الداخل هو زيد إذن انتفى هذا الحكم. هنا لا بد من، هنا لا يجري الاستصحاب حتى لو قيل بجريان الاستصحاب في الجلد المادة في القسم السابق، لأنه هنا لا يقين بموضوع الأثر مع فرض أن الأثر مترتب على العنوان التفصيلي وهو زيد القسم، وأن لا أعلم بدخول زيد، إنما أعلم إما زيد داخل المسجد أو عمرو، وهذا ليس علما إجماليا بموضوع التكليف على كل تفصيل، علما إجمالي بأنه إما موضوع التكليف موجود أو ليس موجود، وهذا ليس علما إجماليا بتنجس حدوثان وجدانان، فكيف بالتعبد الصحابي؟ فهنا العلم الوجداني ليس منجزا إذ ليس علما بموضوع التكليف، فلا موضوع لجرائم الصحابي، وهذا أيضا واضح. وثالثا يكون موضوع الحوض واحدا منهما لا اثنين، يكون موضوع الحكم واحدا منهما لا اثنين، ويكون العلم الاجمالي العلم بالحكم ليس تفصيليا اجماليا، نعلم انه اما زيد موضوع لوجوب الصدقة او عمرو موضوع لوجوب الصدقة، وليس إلا حكم واحد وجوب الصدقة، لا يوجد هناك وجوب صدقة أخرى أو وجوب صوم أو وجوب صلاة. هذا الشق الثاني من شقوق الحكم، أن الحكم يكون واحدا ويكون معلوما إجمالا لا تفصيلا. هنا لو علمت بوجود بدخول زيدا أو عمرا في المسجد، وعلمت في اليوم الثاني بخروج زيد بأن زيد خارج المسجد، تمام، هذا الفرق. اذا كان هنا اصبح لنا بلحاظ الحدوث علمان اجماليان، علم من ناحية الموضوع، علم من ناحية الحكم. نعلم اجمالا احد العنوانين الموضوع عند الحكم، ونعلم اجمالا احد الموضوعين تحقق في الناس. هذا اذا لم نفترض تلك الاضافة التي ذكرناها فيما سبق من وحدة المعلومين بان ما دخل هو ذاك الذي هو معلوم اجمالا ثبوت الحكم الواحد عليه، اذا لا علم اجمالية بتكليف الفعل، حاله حال القسم الثاني، حاله حال هذا الشق اللي ذكرناه الان. واذا كان الحكم معلوما تفصيلا على زي فقط، اذ مجرد العلم بدخول احدهما ليس علما بتكليف، لعل الداخل غير ذاك الذي فيه حكم الالزامي، ذاك الذي ليس فيه حكم، فليس هذا علما اجماليا بموضوع التكليف لكي يكون منجزا. فالعلم الوجداني الاجمالي ليس بمنجز، فكيف بالتعبد؟ واخرى يفرض ان ذاك المعلوم بالاجمال من الموضوعين متطابق مع ذاك المعلوم بالاجمال، نعلم بانه هو ذاك الذي نعلم اجمالا وجود حكم له، فيكون علما اجماليا بتحقق موضوع التكليف لا محاله. فهل يجري استصحابه حدوثا؟ العلم الاجمالي كان منجزا. بقاء نحتمل بقاء هذا المعنى بالإجمال، إذ لعله عمر لا زيد الذي علمنا بخروجه، هل يجري استصحابه أو لا يجري؟ هذا يلحق بالشق الرابع، وهو ما إذا كان كل منهما له حكم لكن معلوم إجمالا لا تفصيلا، أحدهما له وجوب الصدقة والآخر له وجوب السلام مثلا، لكن يعلم إجمالا بأن أحدهما فيه وجوب الصدقة والآخر وجوب الصدقة، لا يعلم أن أي منهما لوجوب الصدقة وأي منهما لوجوب الصدقة، فعلم إجمالا بدخول أحدهما، فعلم إجمالي لموضوع تكليف فعلي، وأتأم مردد هذا التكليف أنه وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة، هم من ناحية الموضوع مردد، هم من ناحية الحكم مردد. وعلمنا في اليوم الثاني أن زيدا خارج المسجد، لعل الذي دخل لم يكن زيد، كان عام، ولو كان فالان باقي وجوب الصدقة او وجوب الصلاة فترديده، فنجري استصحابه. هذان الشقان حكمهما واحد، وهذه النقطة اسست لبيان ان الاستصحاب هنا يجري استصحاب الفرد في هذا القسم، مع انه من حيث الموضوع هو نفس موضوع القسم الثاني من الاحكام الكلية عند المشهور، يعني علمنا بحصول احد الفردين المردد بين فردين، وعلمنا بانتفاء احدهما تعينا بقاء وهو زيد، لكن مع ذلك هنا يقال ان استصحاب الفرد يجري ولا يكون مبتلى باشكال. والوجه في جريانه هو انه هنا حيث ان هذا الفرد الذي علم تفصيلا بانتفائه وهو زيد لا يعلم تفصيلا حكمه مردد غير معلوم تفصيلا، حكمه معلوم اجمالا انه اما وجوب الصدقة او وجوب وجوب الصلاة، فكل من الحكمين يبقيان محتملين لا مقطوع العدم، فاستصحاب بقاء ذاك الفرد بعنوانه الاجمالي يمكن اجراؤه، او استصحاب بقاء هذا العلم الاجمالي تعبدا، العنوان الاجمالي الذي هو متعلق العلم بقاؤه تعبدا، هذا التعبد يكون معقولا لان هذا العلم الاجمالي التعبدي هنا الان يمكن ان ننجز كلا الحكمين المحتملين، اذ كل من الحكمين محتمل ليس معلوم العدم، كل منهما محتمل الوجود، فالعلم الاجمالي التعبدي يستطيع ان ينجز كالعلم التفصيلي كالعلم الوجداني الإجمالي لو كان في مرحلة البقاء. هذا العلم العلم الإجمالي التعبدي هنا لا يبتلي للمحظورات المتقدمة، إذ يمكنه أن ينجز كلا الحكمين، كل من الحكمين إذ كل من الحكمين محتمل الثبوت في مرحلة البقاء، ليس أحدهما مقطوع العدم، لكي يقال لا يمكن تنجيزه والعلم الإجمالي التعبدي ينبغي أن ينجز كلا الطرفين، كالعلم الإجمالي الوجداني نسبته إلى كلا الطرفين ينبغي أن يكون على حد واحد. بهذا البيان ادعى السيد الشهيد هنا أن في مثل هذه الحالة استصحاب ذلك العنوان الإجمالي يمكن إجراؤه إجراء التعبد الاستصحابي لبقاء نفس اليقين الإجمالي الذي يريد أن ينجز كلا الحكمين، فإن كل من الحكمين صالح للتنجيز، والعلم بانتفاء أحدهما لا يضر، كما قلنا أنه في تمام مراد العلم الإجمالي قد يعلم بانتفاء أحد الحكمين الإجمالية، وهذا لا يمنع عن الصلاحية للمنجزية ما دام لا علم تفصيلية بانتفاء أحد الحكمين المعلوم إجمالا تعبدا أو وجدانا أحدهما. إذن فيمكن التعبد لبقاء ذات العلم الإجمالي للجامع الانتزاعي العنوان الإجمالي، التعبد لبقاء يقينه، وأثر هذا التعبد تنجيز كلا المحتملين، هم وجوب الصدقة هم وجوب الصلاة، يمكن تنجيزهما معا. فذات البيان أو البيانات التي منعنا بها عن جريان هذا الاستصحاب الشق الأول من هذا القسم لا يجري في هذين الشقين، هذا هو مقصود السيد الشهيد ويأتي في المسجد.